لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرض عليه هذه الصلاة صلاها صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت من أجل أعمالهم وأهم ما يعتني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودرج على ذلك أصحابه. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون الصلوات الخمس دون أن ينادى لها، ذاك أنهم كانوا في شدة وضيق وكرب وبلاء وفتنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يمتحنون ويؤذون أذى بالغا شديدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله تعالى له بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وكان أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان اعتناؤه بالصلاة وشأنها ظاهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتنى به في نزوله المدينة أن بنى له مسجدا صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه هو أصحابه على عبادة الله وطاعته، تحقيقا لوصف الرجال الذين قال الله تعالى فيهم في بيوت أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة وعن لا تلهيه في بيوت أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشتغلوا في ما ينادى به إلى الصلاة وما يعلم به الناس الغائبون عن الصلاة، فكان ما كان من نقاش بينهم في طريقة النداء للصلاة، فهدى الله تعالى هذه الأمة إلى هذا الأذان الذي تضمن إجلالاً وتعظيماً وتوحيداً ودعوة إلى البر والخير، فاستقر الأمر على ذلك، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. النداء للصلاة بالأذان من العبادات الجليلة، وهي من شعائر الإسلام، وهو من شعائر الإسلام التي ذكرها الله تعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد قال الله تعالى في شأن النداء للصلاة في القرآن: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذ كيف يسخر ويستهزأ من النداء الذي فيه تعظيم الله وإجلاله، فيه ذكره سبحانه وبحمده وتمجيده، فيه توحيده وبيان عظيم حقه سبحانه وبحمده. ولذلك قال الله تعالى عن أولئك الذين اتخذوا النداء إلى الصلاة هزوا ولعبا، قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهاتان الآيتان دلتا على مشروعية النداء للصلاة بالأذان، وهما آيتان في سورتين مدنيتين. ولذلك لم يكن ثمة أذان في مكة، وما جاء من أنه كان ينادى بمكة صلاة لم يثبت من ذلك شيء. ومبدأ النداء ما جرى بين الصحابة من بحث في طريقة نداء الناس وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وقد تنوعت أقوالهم وآراءهم في ذلك، فكان منهم من قال ينادى للصلاة ببوق، ومنهم من قال ينادى للصلاة بناقوس، ومنهم من قال ينادى للصلاة بنار توقد، ومنهم من قال ينادى للصلاة بنداء يكون في الأماكن والأسواق ومجامع الناس بأن يقال حي على الصلاة أو الصلاة جامعة أو الصلاة الصلاة أو ما أشبه ذلك من النداءات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله تعالى إلى إقرار ما رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه في رؤياه التي رأى فيها من علمه الأذان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد مالوا إلى استعمال الناقوس للإعلام بحضور وقت الصلاة، والسبب في استعمال الناقوس دون البوق لأن اليهود كانوا يستعملون البوق وهم في المدينة، فاستعمالهم للبوق وهم في المدينة سيشتبه نداء اليهودي بالصلاة مع نداء أهل الإسلام بالصلاة، فاختار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الناقوس، وهو خشبة طويلة معها خشبة صغيرة يضرب بها يعلم بها حضور وقت الصلاة، إلا أن الله تعالى أبدل هذه الأمة بما هو خير وأفضل وأكمل وأعظم وأوفر أجراً، وهو هذا النداء بتكبيراته المعروفة التي ترفع في بلاد الإسلام ويرددها المصلون بين يدي صلواتهم المكتوبات. الأذان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كان له جملة من الفوائد، من فوائد الأذان الإعلام بوقت الصلاة وفعلها، وذلك بما فيه من ذكر الله عز وجل وتمجيده والشهادة له ولنبيه بالرسالة، وكذلك الدعاء للخير، فإن فيه النداء للغائبين أن يحضروا إلى المساجد، فلهذا شرع النداء للصلوات المكتوبات المفروضات، وفيه بيان عظيم حال هذه الأمة في هداية الناس للخير، فإن النداء من أحسن ما يدعى به إلى الله عز وجل، ولذلك قال جماعة من العلماء إن الدعاء إلى الصلاة داخل في قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بل قال بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية في المؤذنين، روي ذلك عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أخبر الله تعالى عن الدعاء إلى الأذان إلى الصلاة وأنه من الناس من يتخلف عنه تكون عاقبة أمره خسرة، كما قال الله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود أي إلى الصلاة وهم سالمون، والدعاء إلى السجود هو بالأذان الذي يرفع ويعلم به حضور وقت الصلاة، لهذا كان الأذان من شعائر الإسلام، وقد تنوعت كلمات العلماء في بيان حكمه، فمنهم من قال إن الأذان فرض كفاية، ومنهم من قال إن الأذان سنة، لكن الذين قالوا إن الأذان سنة لم يقصدوا أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بل الحنفية وهم من الذين قالوا بأن الأذان سنة قالوا إذا ترك ذلك فقد أثم تاركوه، وهذا يدل على أن إطلاق السنة ليس على وجهه في توصيف حكم الأذان، بل ذهب جماعات من أهل العلم إلى أن الأذان إذا ترك في بلد طلب أهله به فإن لم يأتوا به قتلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أغار على قوم أمهل حتى يصبح، فإذا سمع مؤذنا كف وأمسك لأن ذلك شعار أهل الإسلام، وإن لم يؤذن أغار، فكان إظهار الأذان في البلدان والأمصار والمجتمعات من شعائر الإسلام التي تصان بها الدماء وتحفظ بها الأموال، ويتقي أهلها أن يغار عليهم لتركهم دين الإسلام. وكان الناس في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام لم يكونوا على كثرة، فلذلك لم يشرع الأذان في أول مقدمه، لكن لما انتشر الإسلام وكثر الناس واحتاجوا إلى أن ينادى للصلاة جرى ما جرى من مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومراجعته لهم ومشاورته إياهم في طريقة النداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هكذا شرع الأذان، وقد كان أصل مشروعيته في الأساس رؤيا رآها عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله تعالى عنه في خبر بدأ به المصنف رحمه الله الحافظ بن حجر باب الأذان، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الأذان، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم.
هذا أول حديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الأذان، وهو بيان لمشروعية الأذان كيف كانت. فكانت مشروعية الأذان على هذا النحو من الرؤيا التي قصها عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يتلقى عنه، وجرى على ذلك النداء للصلاة. هذه الرؤيا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق، وذلك أن عبد الله لما رأى في المنام رجلا معه ناقوسا قال له: أتبيع الناقوس؟ قال: لما؟ قال: ينادى به للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا معنى قوله رحمه الله، فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني التكبير مربعا أي مذكورا أربع مرات في أوله. وعلى هذا غالب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عنه من الأذان، وقد جاء عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أن النبي علمه الأذان والتكبير في أوله تكبيرتان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وفي بعض روايات حديث أبي محذورة الأذان مربعا، التكبير في الأذان مربعا كما هو في حديث عبد الله بن زيد، والذي عليه عامة العلماء جماهير أهل العلم قديما وحديثا، ومنهم الفقهاء الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن التكبير في أول الأذان مربعا. وعلى هذا جرى أهل الإسلام في غالب أمصارهم وبلدانهم على أن الأذان يفتتح بأربع تكبيرات. وقوله رحمه الله بغير ترجيع أي من غير أن يردد الشهادتين، فالترجيع هو الترديد، وذلك أنه في أذان أبي محذورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى، الشهادتين أولا بصوت منخفض ثم يعود يرجع، وهذا معنى الترجيع، يرجع ويرفع صوته بالشهادتين، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربع تكبيرات، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيما بينه وبين نفسه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويتم الأذان. هذا معنى الترجيع، وهو أن يذكر الشهادتين بصوت منخفض فيما بينه وبين نفسه، ثم يعود رافعا صوته بالشهادتين. وفي حديث عبد الله ابن زيد بن عبد ربه لم يذكر ترجيعا، وذلك كان الأذان الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والذي أقره أولا، ثم بعد ذلك قال المصنف والإقامة فرادى، أي أن الرجل الذي رآه عبد الله في منامه علمه كيف يقيم، وكانت الإقامة وترا، فما كان شفعا في الأذان انقلب وترا إلا الإقامة، فكان الأذان الله أكبر، الإقامة الله أكبر الله أكبر، وهذا وتر باعتبار ما كان عليه سابقا من أنه تكرر التكبيرات مرتين مرتين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم تأتي الإقامة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهذا معنى قول إلا قد قامت الصلاة، فإنها مشفوعة وليست وترا كسائر ألفاظ الأذان، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت، إذن علمه الأذان والإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، أتيت النبي أي فأخبرته بما رأيت، ولم يعتمد عبد الله تلك الرؤيا دون مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، أي إنها لرؤيا من الله عز وجل، وذلك أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قسمها سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال الرؤيا ثلاثة، من الله، الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث الإنسان به نفسه، يعني مما يشغل به نفسه ويفكر فيه فيراه في منامه، وليس ذلك من الرؤيا الصالحة ولا من التحزين، إنما هو استمرار لاشتغال الذهن والعقل بما كان مشتغلا به في اليقظة، وهذا لا يعبر ولا عبرة به ولا يلتفت إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم في رؤيا عبد الله إنها لرؤيا حق، أي إنها لرؤيا صالحة من الله، وهي جزء من الوحي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة، وفي رواية جزء من 46 جزءا من النبوة، وليس هذا معناه، وليس معنى هذا أن الرؤيا يستقل الإنسان بتلقي الأحكام منها، فإن الرؤيا لا يستفيد منها الإنسان حكما مخالفا لحكم الشريعة بالتأكيد، فكل ما جاء في الرؤى من الأحكام المخالفة لما ثبت عن سيد الأنام فهي من الشيطان وليست من رؤيا الحق، لأنه لا يمكن أن تكون رؤيا حق رؤيا صالحة وهي معارضة لما جاء به الوحي المبين وما جاء به سيد المرسلين، بل هي من الشيطان مهما زخرفت ومهما رأى الإنسان فيها ما رأى، ومهما خيل له أن المتكلم بها نبي أو رسول أو حتى الله جل في علاه، لو رآه في المنام أنه يكلمه أو يخبره أو يأمره أو ينهاه، فإنه إذا كان ذلك خلافه، إذا كان ذلك خلاف ما يعرفه من شريعة الله، فإنه لا عبرة به، بل هو من الشيطان، ولذلك ينبغي أن يحذر الإنسان. ولهذا الأئمة لا يعتمدون الرؤى في إثبات الأحكام، لأن الأحكام لا تثبت بالمنامات، إنما تثبت بالآيات البينات والأدلة الواضحات من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرؤى فإنها قد تكون مبشرة وقد تعزز شيئا جاءت به النصوص أو تقرره أو تشجع عليه، أما أن تأتي بإثبات حكم مستقل فهذا لا يكون، لأن الأحكام مصدر تلقيها الكتاب والسنة، وقد تم حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله على نحو لا يقبل الزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يصار إلى الرؤى في إثبات الأحكام. وكم من قدم زلت وعقيدة ضلت وعمل فسد بسبب اعتماد الرؤى في إثبات ما يخالف ما جاء به سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي للمؤمن أن يكون على وعي وعلى فطنة وعلى تنبه أنه لا مجال لإثبات الأحكام من خلال المنامات والرؤى، وإنما هي مبشرات تسر المؤمن إذا كانت تدل على خير، ومما يفرح به أهل الإسلام وأهل الإيمان. وأما أن تكون طريقا لإثبات الأحكام ومعارضة شرع الحكيم الخبير جل في علاه فإنها باطل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذه الرؤيا قال لعبد الله إنها لرؤيا حق، وأمره أن يلقي تلك الكلمات على بلال رضي الله تعالى عنه، لأنه أندى صوتا أي أقوى وأعلى وأرفع وأطيب صوتا من عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. الحديث كما تقدم حديث تداوله أهل الإسلام وفقهاؤه واعتمدوه وقد صححه الأئمة، وإن كان الحديث ليس في الصحيحين أشار المصنف رحمه الله إلى من صححه فقال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن ماجه. ثم قال وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم، هذه كلمة تضاف إلى أذان الفجر للإعلام بفضيلة الصلاة وأنه لا يعدلها اشتغال بغير الصلاة. ولما كان الناس في هذا الوقت لا يشتغلون بغير النوم في غالب حالهم ذكر النوم على وجه الخصوص، وإلا الصلاة خير من كل شيء، فهي خير من النوم وخير من العمل وخير من غير ذلك. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال وذروا النوم لأنه ليس وقت النوم، إنما قال وذروا البيع لأنه وقت بيع. فالصلاة خير من كل شيء، وإنما نص على النوم في هذا النداء لأجل أنه وقته، ولأنه قد يغلب الإنسان النوم وطيبه على أن يؤدي حق ربه في المجيء إلى هذه العبادة والطاعة. قال رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم ثابتة في الأذان في قول جماهير العلماء، وهذه الكلمة وهي قول الصلاة خير من النوم من أهل العلم من قال إنه قد زادها بلال في أذانه، ومنهم من قال بل هذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه لا تعارض بين الأمرين، فإن بلالا رضي الله تعالى عنه قالها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غير الأذان، قالها في غير الأذان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدها في أذان الفجر. وبهذا تجتمع الروايات المختلفة في ما يتعلق بأصل زيادة الصلاة خير من النوم في الأذان، هل هي من اجتهاد بلال أم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصواب أنها قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالها بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدها في الأذان، فزيدت في الأذان بعد الحي علتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول المنادي في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا النداء هو في الأذان الذي بين يدي الصلاة في قول جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النداء بالصلاة خير من النوم يكون في الأذان الذي قبل وقت الصلاة، أي في الأذان السابق لدخول الوقت. والصواب أن هذا الأذان في الأذان الأول الذي يكون بعد دخول الوقت. وثمة أذانان بعد دخول الوقت، هناك أذانان بعد دخول الوقت. الأذان الأول هو الإعلام بحضور وقت الصلاة وهو الأذان المشهور، والأذان الثاني هو الإقامة التي تعلم بإقامة الصلاة والشروع فيها، وكلاهما يسمى أذاناً. فلما جاء في بعض الأحاديث أنه أمر أن يزيده في الأذان الأول أو أن يقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، توهم بعض أهل العلم أن المراد بالأذان الأول الأذان السابق على الوقت، ولكن الصواب أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة، ويسمى الأذان الأول بالنظر إلى الإقامة. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، فسمى الإقامة أذانا لأنها أذان ثاني، هي إعلام آخر غير الإعلام الأول الذي يعلم بحضور وقت الصلاة، والإقامة إعلام بحضور وقت فعلها أو بالشروع في فعلها. فبهذا يتبين أن ما عليه المؤذنون في كثير من بلاد المسلمين من قول الصلاة خير من النوم بعد في الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت هو الموافق للسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أضاف المؤلف رحمه الله في بيان مشروعية قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، قال: ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة، أي من الطريقة النبوية. فالمقصود بالسنة هنا هو النهج والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بذلك ما كان معهودا من اصطلاح المتأخرين من أن السنة ما يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فإن الصحابة يطلقون السنة على ما كان شرطا وعلى ما كان ركنا وعلى ما كان واجبا وعلى ما كان مستحبا، لأن الجميع طريقه وهديه وعمله صلى الله عليه وسلم. أما تصنيف ذلك هل هو واجب أو مستحب أو ركن أو شرط، فهذا من الاصطلاحات الحادثة التي اجتهد فيها أهل العلم وعرفوا مراتب هذه الأعمال واجتهدوا في تسميتها بهذه التسميات. فقوله رضي الله تعالى عنه: من السنة، أي من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كذلك من حيث الحكم. فقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر سنة، فلو أن المؤذن نسي ذلك أو تركه فإنه لا حرج عليه، فإن جماهير العلماء على أن ذلك لا يخل بالأذان وأن الأذان صحيح ولو لم يقل في أذانه الصلاة خير من النوم، لكن قوله وإضافته ذلك أمر مستحب مسنون أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح، أي حي على ما يحصل ويتحقق به النجاح وإدراك كل المطلوبات والأمن من المرهوبات، قال: الصلاة خير من النوم. الفلاح يا أخوان أجمع كلمة في الدلالة على خير الدنيا والآخرة، فإن الفلاح لا يتحقق لأحد إلا إذا فإن معنى الفلاح هو أن تدرك ما تؤمل وتأمن مما ترهب، فالفلاح هو إدراك المطلوبات والأمن من المرهوبات. فبعد قول حي على الفلاح في أذان الفجر يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، ويقولها كسائر جمل الأذان مشفوعة، يعني يكررها مرتين: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا سنة كما تقدم عليه جماهير العلماء من أهل العلم، وهذا قول فيه ضعف، قال يكتفي بذكر ذلك مرة واحدة، لكن هذا القول مهجور ولا دليل عليه، بل الذي دل عليه هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي بألفاظ الأذان مشفوعة، كما سيأتي فيما نقله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا.
عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وأبو محذورة من مسلمة الفتح، أي أسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، فبين الأذان الذي تقدم وهو أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه وبين أذان أبي محذورة 7 سنين، فإن أذان أبي محذورة كان في السنة الثامنة من الهجرة، وأبو محذورة هو أوس بن معير، وقيل غير ذلك فقد اختلف في اسمه، لكن كنيته مشهورة. قد خرج مع جماعة من أصحابه، قال: خرجت مع جماعة من أصحابي كنت 10 فسمعنا النداء، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام، وكانوا قد عادوا من حنين، في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين يؤذنون، يقول: فأذنا على نحو من الاستهزاء بما كان يؤذن به المسلم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من بينهم أذانا حسنا وكان طيب الصوت، فدعاهم أمر كل واحد منهم أن يؤذن حتى ادى إلى الصوت الذي سمعه وهو أذان أبي محذورة، فمسح على صدره، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر أبي محذورة وعلمه الأذان، ثم قال: اذهب وأذن عند البيت، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المباركة، دام على ذلك سنوات طوال رضي الله تعالى عنه، وكان الأذان في عقبه بعد موته، حتى إن بعض من ترجم له من المتأخرين كالذهبي رحمه الله قال: ولا يزال الأذان في عقبه إلى السنة إلى القرن الثامن الهجري. على كل حال، أبو محذورة رضي الله تعالى عنه كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وعلمه الأذان، لكن أذانه كان على نحو فيه نوع من الاختلاف عن أذان بلال الذي تلقاه من عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عن الجميع. يقول أبو محذورة إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، أي لقاه الأذان كيف يؤذن، فذكر فيه الترجيع، ذكر فيه الترجيع أي ذكر فيه الشهادتين، ذكر فيه الشهادتين، ولعل ذلك تنبيها إلى ضرورة الإخلاص في هاتين الكلمتين، فإن أبا محذورة كان حديث عهد بكفر، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق هذه الشهادة سرا وإعلانا في حقه رضي الله تعالى عنه، فكان إذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض، ثم عاد بصوت مرتفع كصوته السابق: الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. هذا الذي تميز به أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. في رواية مسلم أنه اقتصر على تكبيرتين: الله أكبر الله أكبر، ثم الترجيع، ثم عاد إلى حاله في الأذان لا يختلف عن الأذان الذي كان عليه بلال رضي الله تعالى عنه في بقية أذانه. فاختلافه في المبدأ أنه لم يكن التكبير مربعا، لم يأتي بالتكبير مربعا وأتى بالترجيع. وفي بعض روايات حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان مربعا كأذان أبي محذورة، إلا أنه زاد فيه الترجيع، فيكون مجموع جمل الأذان في أذان أبي محذورة 19 جملة، 19 جملة على هذه الرواية. التكبير 4 والشهادتان 8 لأنها 4 بصوت منخفض و4 بصوت عال، ثم حي على الصلاة حي على الفلاح 4، فيكون المجموع كم؟ 4 و8 و4 16، ثم التكبير 2 والتهليل 1 والتهليل مفرد بالاتفاق في كل الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، فيكون مجموع أذان 19 جملة، وهذا أقصى وأعلى ما ورد من صيغ الأذان وصوره. إذن ما ذكره المصنف هنا من حديث أبي محذورة أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فذكر فيه الترجيع، ولكن ذكر التكبير في أوله 2 فقط، هذه صورة من صور الأذان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل هو ما دام عليه أذان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقال إن أذان أبي محذورة متأخر، لأن النبي عاد إلى المدينة وعاد إلى أذان كان يسمعه من أذان بلال، وهو الأذان المعهود المكون من 15 جملة، فهو الذي استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه صورة من صور الأذان، وبالتالي السنة أن ينوع الإنسان الأذان ما لم يثر في ذلك تشويشا على الناس. وهنا ينبغي أن يعلم أن السنة يعمل بها ما لم تكن سببا للشر والفتنة والفرقة بين الناس، فعند ذلك يكون ترك السنة واجبا، لأن فعل السنة مستحب ووقوع الشر بالفرقة والخلاف والنزاع بين الناس محرم، فلا تؤتى سنة يترتب عليها وقوع مفسدة بفرقة وخلاف. بل الفقه والعلم أن يترك الإنسان السنة تأليفا، وهذا مما اتفق عليه العلماء أن ترك السنة للتأليف وقطع النزاع وإبعاد الفرقة مما يجب على المسلم. قال ورواه 5 فذكروه مربعا. إذن هذا إشارة إلى الرواية الثانية التي جاءت في حديث أبي محذورة أن التكبير مربعا، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات في أوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا.
هذا الحديث فيه بيان الفارق بين الأذان والإقامة. الأذان جمله كلها مشفوعة، أي جملتين جملتين، كل جمله زوج، إلا التهليل فرد، وما عداه فإنه مركب من شفع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر باعتبار الأربع فإنها شفع، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وهذا شفع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله وهذا شفع، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الشفع هو ما كان ضد الفرد وهو الزوج، وهذا شفع. الله أكبر الله أكبر وهذا شفع، لا إله إلا الله وهذا فرد، ولم ينقل خلاف ذلك في التهليل أنه فرد. هذا الأذان وهو الذي أمر به بلال رضي الله تعالى عنه في أذانه أن يشفع الأذان، أن يأتي به على هذا النحو. والعلة والسبب في ذلك أن الأذان يعلم به البعيد، فكان محتاجا إلى التكرار للتنبيه، التكرار للتنبيه. أما الإقامة فالذي يعلم به هو من حضر، فإن الإقامة للحاضرين، ولذلك اقتصر فيها على الفرد على الوتر، فكان يقول الله أكبر الله أكبر، لا أشهد أن لا إله إلا الله. وهنا يقول قائل إن التكبير زوج، نعم هو زوج، لكن باعتبار ما كان عليه من أنه مربع يكون فردا، فبالنظر إلى ما صار إليه من اقتصار على تكبيرتين صار فردا. قال ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة أن يأتي بها على نحو من الانفراد في جملها، إلا التكبير في أوله وفي آخره والإقامة. وقول إلا الإقامة لأن الإقامة على خلاف سائر وغالب جمل الأذان، فإنه إذا جاء إلى الإقامة قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن الإقامة لأن الإعلام بهذا هو المقصود بهذا الذكر وبهذا الأذان، فلما كان هو المقصود كرر وشفع وأعيد دون سائر ألفاظ الأذان. قال رضي الله تعالى، قال رحمه الله متفق عليه وهو في الصحيحين من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ولم يذكر مسلم الاستثناء، يعني لم يذكر إلا الإقامة، فرواية مسلم ليس فيها الاستثناء لكن الاستثناء ثابت وهو محفوظ وقد ذكره الإمام البخاري. قال وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، هذا بيان لمن صدر منه الأمر، ولو لم تأتي هذه الرواية رواية النساء فإن الأمر فيما يتعلق بأحكام الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف إلا إليه، فهو الذي يطاع أمره وهو الذي يخبر عن شرع الله عز وجل وإليه يصار فيما يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم. فأمر الناس كما في حديث عبد الله بن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أمر عبادي، وليس لأحد في زمنه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعبادة دونه صلى الله عليه وسلم. فقوله في حديث أنس أمر بلال، الآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا بينه المصنف رحمه الله في رواية النسائي حيث جاء التصريح بأن الأمر كان منه صلى الله عليه وسلم، فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، وأبو جحيفة هذه كنيته، ما اسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه، كان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكن أبو جحيفة قد بلغ الحلم أي دون البلوغ، وهو من أسنان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان له صحبة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما صار إلى الكوفة، ولذلك يلقب أبو جحيفة بالكوفي رضي الله تعالى عنه لأنه سكنها وكان فيها مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول أبو جحيفة رأيت بلالا يؤذن، أي يؤذن للصلاة وهي إحدى الصلوات المكتوبات، ثم ذكر من شأنه في أذانه قال وأتتبع فاه، أي أتبع فمه وهو يؤذن ها هنا وها هنا، ولم يذكر هنا الجهات التي تتبع فيها فاه، لكن ذلك جاء مصرحا فيما رواه البخاري ومسلم. حيث قال وأتتبع فاه ها هنا وها هنا ويقول يمينا وشمالا، يعني أنه كان يلتفت يمنة ويسرة شمالا، فكان يلتفت في أذانه عند الحيلة عند الحيلة عند الحيعلتين إلى هاتين الجهتين. فقوله رضي الله تعالى وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، أولا لم يبين الجهات في هذه الرواية، وقد جاء بيانها في رواية الصحيحين أنه يمينا وشمالا، ولم يبين أيضا في هذه الرواية في أي موضع كان يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال. قال لكن ذلك جاء في الرواية التي ذكرها رحمه الله عن أبي داود، قال لوى عنقه، لوى عنقه أي أمال عنقه يمينا وشمالا لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، فكان لي العنق في عين في ندائين من الأذان، في النداء إلى الصلاة بقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وحي هي كلمة يدعو فيها المؤذن الناس للإقبال بهمة ونشاط وانشراح إلى هذه العبادة، ولذلك كان يلتفت في هاتين الجملتين حي على الصلاة حي على الفلاح. فقوله رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية وتتبع فاه ها هنا وها هنا لم يذكر في أي موضع ولا إلى أي جهة، وقد جاء بيان ذلك في بقية الروايات، جاء بيان ذلك أنه من جهة اليمين والشمال، وأن ذلك في الحيعلتين في النداء إلى حضور الصلاة وإلى الفلاح. قال وإصبعاه في أذنيه، ولم يسمي الإصبعين، وقد ذكر النووي رحمه الله أنهما السبابتان، وعلى هذا عامة العلماء، وذلك أن الأسهل في وضع الأصبع في الأذن هو السبابة، وإلا لم يأتي مصرحا به في رواية، ولكن الجاري في كلام العلماء تفسير الإصبعين بالسباحتين السبابتين، وهما الأصبع الذي بين الإبهام والوسطى، وقوله في أذنيه أي في داخل أذنيه، وذلك بأن يكون في صماخ الأذنين، بعض الناس يقول هكذا، والذي يظهر فيما ذكره العلماء أنه في صماخ الأذنين، والعلة في هذا أنه أبلغ في رفع الصوت، هذا هو سنة، هذا هو سبب هذه السنة، وهو وضع الأصبعين في الأذنين لأجل رفع الصوت، سواء وضعهما هكذا أو وضعهما هكذا، المقصود أن يدخل أصبعين في صماخي أذنيه، يعني في الثقب، في ثقب أذنيه، على نحو لا يؤذي نفسه، لكن يمنع أن يخفض صوته ويحمله على رفع الصوت أقصى ما يستطيع وأقوى ما يقدر عليه. قوله وإصبعاه في أذنيه أي وإصبعاه في أذنيه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لم يأتي أن بلالا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، وإنما فعله، وبلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وحله، ولا ريب أنه قد اطلع على هذا ورأه وأقره عليه، فهو سنة من جهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا، والسبب واضح. قال رحمه الله ابن ماجة وجعل أصبعيه في أذنيه أي أدخلهما في أذنيه، هذا بيان لمعنى قوله وأصبعه في أذنيه، وقوله ولوى ولي أبي داود لوى عنقه، هذا يبين أن الالتفات ليس بالبدن ولا يستدير بجميع بدنه، إنما الالتفات بعنقه، ولهذا المؤذن لا يستدير كما يفعله بعض المؤذنين، لا يستدير لا بصدره إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، ولا بنقل قدميه، كلاهما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لوى عنقه هكذا يمينا وهكذا شمالا، وموضع ذلك في حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال لما بقى حي على الصلاة يمينا وشمالا، وليؤكد أن الالتفات لم يكن بكل بدنه، قال ولم يستدر، أي أنه لم يلتفت إلى جهة اليمين أو جهة الشمال بكل بدنه، إنما لوى عنقه. وبهذا يتبين أن الالتفات غير مشروع. والحكمة من هذا الالتفات هو تبليغ الصوت، هو تبليغ الصوت. وكيف يلتفت؟ الأمر في هذا واسع، سواء قال هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة، أو قال حي على الصلاة حي على الصلاة، أو قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الأمر في هذا واسع، بمعنى أن كل هذه الصور يتحقق بها المطلوب، سواء نادى بالصلاة في جهة اليمين ثم في جهة الشمال، أو نادى بالصلاة في جهة اليمين وبالفلاح في جهة الشمال، لأن المقصود التبليغ، الأمر في ذلك كله واسع، وإنما هو على وجه الاستحباب والسنية. هنا مسألة يسأل عنها بعض المؤذنين، اليوم يستعمل المؤذنون وسائل تبليغ صوت، إذا التفت عنها كالميكروفون هذا، إذا التفت عنه ذهب صوتها، الآن تسمعون كما لو كنت كذا، بينهما فرق، فهل يلتفت؟ الجواب من أهل العلم من قال يحافظ على سنة الالتفات ويحاول أن لا يغيب عن اللاقط الذي يوصل صوته، فلا فيجمع بين سنة الالتفات الثابتة وبين عدم غياب صوته عن المكبر الذي ينقو اللاقط الذي يكبر الصوت. وقال آخرون بل لا حاجة إلى الالتفات، لأن الالتفات في ذلك الوقت كان للتبليغ، واليوم التبليغ هو بالميكروفونات التي تنتشر في منارة المسجد وما حوله. والأقرب والله تعالى أعلم أن المحافظة على السنة في ذلك من دون أن يؤثر على مستوى الصوت هو المطلوب، لكن إذا كان لا يتمكن، بمعنى أنه إذا التفت ذهب صوته، فنقول له السنة ألا تلتفت، لأن الالتفات غرضه وغايته هو تبليغ الصوت، فإذا كان الالتفات سيذهب الصوت ويضعف الصوت عند ذلك يكون التفاتك مغيبا لمقصود النداء ومقصود الالتفات في النداء، مغيبا لمقصود الالتفات في النداء فلا تلتفت. هذا ما يتصل بهذا الحديث وما فيه من مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة.
هذا الحديث بيان أن المؤذن ينتقى ندي الصوت حسنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعجبه صوت أبي محذورة علمه الأذان فأذن. فمن السنن في حق المؤذن أن يكون ندي الصوت، ونداء الصوت قوته وحسنه، قوته وحسنه، فإذا كان حسن الصوت لكنه لا يبلغه إلى مدى بعيد أو المدى الذي يقصد إيصال الأذان إليه فإنه يختار غيره، فليس المقصود الجمال فقط، بل المقصود به حسن الصوت مع قوته في تبليغ هذا النداء العظيم الذي هو مفتاح الخير ويدعى به إلى أجل الأعمال وأفضلها إلى الصلاة. وفيه أن المؤذن ينتقى وينتقيه إما من له الولاية العامة كما انتقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، ويمكن أن ينتقى إذا لم يكن هناك جهة ترتب الأذان فعند ذلك ينتقى من جهة أهل الحي الذين يؤذن لهم. وليعلم أن الأذان فيه من الخير ما يتسابق إليه المتسابقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والعتمة لا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء يعني من الأجر والفضل والثواب والفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لكن ينبغي أن يعلم أن الاستهام وهو الاقتراع إنما يكون عند الاستواء في الاستحقاق وليس لكل أحد. فإذا جاء خافض الصوت أو من ليس بحسن الصوت وعندنا من هو حسن الصوت وبعيد الصوت فإنه يقدم، لأن الاستواء الاستهام وهو الاقتراع إنما يكون عندما يستوي الناس في الاستحقاق، أما لما يكون هناك مفاضلة فإنه لا يصار إلى الاستهام في هذه الحال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستهام هنا لبيان عظيم الفضل المرتب على هذا الأذان العظيم الذي رفعه مندرج في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
هذا الحديث فيه بيان أن الأذان المعهود بكلماته وجمله لا ينادى به إلا للصلوات المكتوبات دون غيرها من الصلوات التي يجتمع لها الناس، والناس يجتمعون لصلوات عديدة، منها ما هو مفروض كالمكتوبات وهي الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومنها ما ليس مكتوبا في كل يوم وليلة وإن كان من أهل العلم من يقول بوجوبه كصلاة العيدين مثلا وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة القيام في رمضان وما أشبه ذلك. كل هذه الصلوات ما عدا المفروضات فإنه لا ينادى لهن، أي لا ينادى لهن بالنداء المعهود من التكبير والشهادتين والنداء إلى الصلاة والفلاح وما هو معروف من بقية جمل الأذان، فإن هذا يختص النداء للصلوات المكتوبات. وأما ما عداه من الصلوات فإن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ينادى له إلا ما كان من صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، لأنه أمر عارض قد لا يدركه أهل البيوت ويخفى عليهم، فكان النداء له مشروعا. وأما الاستسقاء فإن النبي لم يكن ينادي للاستسقاء لأن الناس يجتمعون على موعد مع إمامهم لصلاة الاستسقاء، فكان يواعدهم صلى الله عليه وسلم ويخرج بهم إلى المصلى، فلم تكن صلاة فجأة أو صلاة غرة لا يعلم بها أو لا يتنبه إليها، فلذلك لم ينادي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء، كما أنه لم ينادي صلوات الله وسلامه عليه لصلاة العيدين، فإنه موعد معروف يتهيأ له المسلمون ويخرجون إليه في الصحراء، فلم يكن يحتاج صلى الله عليه وسلم للإعلام به لأنه معلوم عند الناس. وهكذا في كل الصلوات التي لا يحتاج فيها إلى إعلام فإن السنة التي جرى عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أفاده حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن ألا ينادى لهن.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم.
الله، نجيب على أسئلتكم بعد الأذان وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى أيضا.
السلام عليكم. يقول: نرى بعض المؤذنين لا يضعون أصابعهم في آذانهم، فهل في هذا شيء؟
لا، ليس فيه شيء، هو سنة لتقوية الصوت ورفعه، فإذا لم يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه يكون قد فوت سنة وأذانه لا إشكال فيه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزئ بعض تقصير الشعر الرأس في مناسك العمرة والحج؟
الواجب في ما يتعلق به العمرة والحج ما ذكره الله عز وجل في قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين إيش رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الله عز وجل الحلاقة والتقصير إلى جميع الرأس، فالاقتصار على بعضه هو غير محقق لما ذكره الله تعالى في صفة عباده المؤمنين عند دخولهم لهذا البيت في نسكهم الذي وعدهم إياه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله. المحلقين هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك حلاق بعض الرأس يقينا، لأنه بيّنه بفعله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحلاق صلى الله عليه وسلم كان مستوعبا لجميع رأسه كما ثبت عنه، فلم ينقل عنه أنه حلق بعض رأسه، ولذلك الحلاق الذي يتحقق به المطلوب في التحلل من مناسك الحج أو العمرة هو ما عم الرأس، ومثله التقصير، فإنه ينبغي أن يعم رأسه بالتقصير ولا يقتصر على طرف منه بأخذ شعرة أو شعرتين أو بعض الشعرات، فإن هذا خلاف ما دل عليه قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، فكما أنه يشرع حلاق جميع الرأس فكذلك التقصير، ومن جرى منه ذلك فيما مضى من عمرات فلا حرج عليه، بناء على أن من أهل العلم من يقول بإجزاء أخذ بعض شعر الرأس، ولكن فيما يستقبل ينبغي له أن يتحرى أن يكون الحلاق مستوعبا جميع رأسه ما أمكن، فإذا كان له ضفائر فيأخذ من ضفائر من أطراف ضفائره، وأما إذا لم يكن له ضفائر بمعنى أن يكون شعره لم يصل إلى حد أن يجتمع فيأخذ من مجموعه، فإنه يعمم ذلك بالأخذ من جميع جهات رأسه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل أبو جحيفة يعد من كبار التابعين؟
لا من صغارهم، توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صغار الصحابة وليس من التابعين.
لم يبلغ يا شيخنا عند المصطفى.
ولو كان لا يلزم البلوغ. محمود بن لبيد قال عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وهو معدود في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عباس ترجمان القرآن، مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف هل بلغ الحلم أو لم يبلغ الحلم رضي الله تعالى عنه، فليس من شرط الصحبة أن يكون الصحابي قد بلغ، بل الصحبة تثبت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ذكرا كان أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. فأبو جحيفة من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حكم تبرج النساء في المسجد الحرام.
تبرج النساء لا يجوز لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لكن في المسجد الحرام يكون أمره أعظم وأغلظ، لأن هذه البقعة المباركة السيئات فيها مغلظة، السيئات في هذه البقعة المباركة الحرم وليس فقط المسجد الحرام مغلظة، فيجب على المؤمنات وعلى المؤمنين على وجه العموم أن يتوقوا السيئة من العمل، ما جاء الإنسان إلى هذه البقعة ليتزود سيئا وسوءا، بل إنما جاء يستخف أو يتخفف، إنما جاء يتخفف من السيئات والخطايا، فحق هذه البقعة أن تعظم، وتعظيمها بأن يجتهد المؤمن في التزام ما أمر الله تعالى به وتوقي ما نهى عنه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، لا فيما يتصل بالتبرج ولا فيما يتصل بغير ذلك من الخطايا والسيئات الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق الخلق، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيجب على أهل الإيمان أن يحفظوا لهذه البقعة حرمتها، فالله تعالى رتب العقوبة الغليظة فيها على من أراد بها سوءا، أراد مواقعة سوء فيها، فقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فتهدد الله وتوعد الذين يريدون إلحادا وهو ميل عن الحق وخروج عن الهدى بالعذاب الأليم، لمن أراد وهم بسيئة في هذا المكان المبارك، وهو على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يهم بالسيئة في الحرم، أن يهم وهو في الحرم بالسيئة فيها، فهذا أعلى ما يكون مما يدخل في الآية. الصورة الثانية أن يهم بسيئة في الحرم لكن يواقعها خارج الحرم، يعني إذا رجع يقول يهم في قلبه أنه إذا رجع إلى بلاده يواقع سوءا أو شرا، فهذا أيضا داخل في العقوبة. الصورة الثالثة مما يدخل في الآية هو أن يهم بسيئة وهو في بلده أن يوقعها في داخل الحرم، وكل هذه الصور مندرجة في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.